بسم الله الرحمن الرحيم.
الدولة صناعة إسلامية.
وهل افتخرت وتشرفت بأن الله جعلك من أتباع هذا الدين بدلا من أن يطأطئوا رؤوسهم خجلا وحياء؟ لا لشيء، ولكنما لأنهم مسلمون، لأنهم لم يعرفوا عظمة دينهم ولم يفقهوا روعة الإسلام وجماله.
وما هو هذا الدين؟
إنه دين الله، إنه دين الله تبارك وتعالى، أعظم به من دين. ولكن في أية ناحية توجد عظمته؟ ومن ذاق عرف، ومن حرم انحرف، ومن
حرم انحرف. الذوق صناعة إسلامية.
الخلق ذوقا. فماذا عن الإسلام؟ ما من أمر من الأوامر إلا وأدلى الإسلام فيه بدلوه وعلم الناس أصوله. فما بال المسلمين هكذا لا يعرفونها أو يعلمونها؟ ليس الذنب ذنب ديننا، وإنما الذنب من يعتنقون هذا الدين دون فهم ومن غير علم ومن غير بحث ودراسة ودراية وخبرة. فمعذرة يا سيدي يا رسول الله، معذرة إن كنت قد جئتنا بها واضحة جلية، وحال أتباعك وشعوبك هكذا.
الذوق صناعة إسلامية.
شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الذوق صناعة إسلامية. متى وأي المسلم ينادي الله ويذكره بلسانه وبقلبه؟ متى يخاطب الإنسان المسلم ربه وخالقه ويتعامل معه بذوق وبأدب جم وبخلق رائع؟
فأنت الله مالك كل أمر، وأنت الله عالم كل حال. فأنت الله مالك كل أمر، وأنت الله عالم كل حال. وأنت الأمن من جوع وخوف، وأنت النور في ظلام الليالي.
خرج المسلم وبين هو يسير في طريقه وقع بصره على مجموعة من الناس. عليك أن تشمل بسلامك وتحيتي كل من تلقاه، فإن هذا هدي نبوي، وإن هذا ذوق إسلامي، إذ الذوق صناعة إسلامية. ثم ماذا عن الذوق في الكلام يا عباد الله؟ يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي لتتربى أمته. ما تأخرت أمة محمد ولا تخلفت إلا حينما ابتعدت عن هدي نبيها.
فهل هذا من الذوق؟
أو الغائب عن كرسيه؟ لو أنه كان ملتزما بالخلق الكريم والذوق الرفيع لقضى مصالح الناس، لعلم أن في قضائه لمصالح الناس أجرا دنيويا وأجرا أخرويا، ييسر الله عز وجل له أموره ويثيبه ويأجره.
العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ
عبد العزيز أحمد،
وهي بعنوان الذوق صناعة إسلامية.
والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، تفديه القلوب والأرواح والأبدان والأشباح بما قدم من خير ونور وبما أرشد إليه من هدى وفلاح، فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله الهادين وأصحابه الذين أعز الله بهم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون الموحدون، الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى أنه العظيم. قال الله: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن عرش الله تبارك وتعالى عرش عظيم. قال الله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأعد الله عز وجل لمن أطاعه وآمن به أجرا وثوابا وفوزا عظيما. قال الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأعد الله عز وجل وهيأ لمن عصاه وكفر به وجحده وأنكر بدينه، أعد له وهيأ عقابا وعذابا عظيما. قال الله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله عز وجل بيّن ذلك كله ووضحه وفصله تفصيلا في كتابه، لأنه الكتاب والقرآن العظيم. يقول الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا القرآن العظيم ما أنزل إلا على إنسان ونبي ورسول عظيم. في ماذا؟ في كل شيء، في خلقه. يقول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي عطاء الله عز وجل له، يقول الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فديننا هو دين العظمة. هل نظرت إلى جلاله وعظمته؟ هل نظرت إلى جماله وروعته؟ الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ديننا هو دين العظمة لأنه الدين الحق، ولأنه الدين الكامل، ولأنه دين الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا الإسلام ولم يرض لنا غيره، مما يتيه الناس فيه، ومما يضلون، ومما يشذون، ومما ينحرفون من أجله وبسببه. فهلا رفعت أنت يا أيها المؤمن الموحد، هلا رفعت يا عبد الله وأنت في طريقك رأسك؟ وهل افتخرت وتشرفت بأن الله جعلك من أتباع هذا الدين، بدلا من أن يخجل الكثيرون من أمة محمد، بدلا من أن يطأطئوا رؤوسهم وينكسوا رقابهم خجلا وحياء؟ لا لشيء، ولكنما لأنهم مسلمون. نقول: لأنهم لم يعرفوا عظمة دينهم ولم يفقهوا روعة الإسلام وجماله. إنه دين الله تبارك وتعالى. أعظم به من دين وأكرم به من شرع، ولكن في أي ناحية توجد عظمته؟ نقول: ما من ناحية من نواحي الكون، وما من جانب من جوانب الحياة البشرية إلا وقد ملأه الإسلام عظمة وروعة بتشريعاته وتوجيهاته وتقريراته. ومن ذاق عرف ومن حرم انحرف. الإسلام هو الدين العظيم، وهذه سلسلة باسم هذا العنوان، عنوانها عظمة الإسلام، وإنها ذات حلقات. فهل استمعت إلى أسماء بعض حلقاتها؟ منها أن الذوق صناعة إسلامية، منها أن العلم فريضة إسلامية، منها أن التفكر دعوة إسلامية، منها أن الصحة غاية إسلامية، ومنها ومنها. فماذا عن اليوم؟ وماذا عن هذه اللحظات والدقائق؟ نعيش في حلقة من حلقات عظمة الإسلام الباقي الخالد، وهي بعنوان الذوق صناعة إسلامية. أين يصنع؟ في مصانع القرآن، في مصانع السنة، في مصانع القرآن الذي أنزله الله عز وجل ليكون للبشرية كلها، وقد صلي بقرآننا في محاريب القارات، وقد خطب بقرآننا فوق منابر المعمورة. يصنع الذوق أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها النبي، والتي أكرمنا الله بها وبه. فماذا عن الذوق؟ نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى وهب لابن آدم حواس، من هذه الحواس أنه يبصر ويرى بعينيه، أنه يسمع بأذنيه، أنه يشم بأنفه، أنه يحس ويلمس بجلده، ومنها أيضا أنه يتذوق بلسانه، يتذوق الطعام والشراب، فيعرف ويميز ويفرق بين حلاوة هذا ومرارة ذاك، بين سخونة هذا وبرودته. نقول لما كانت الأخلاق لا تحس إلا بأحاسيس مرهفة، ولا يشعر بها الشاعرون إلا بمشاعر رقيقة، صار الخلق ذوقا. فماذا عن الإسلام؟ ما من أمر من الأوامر إلا وأدلى الإسلام فيه بدلوه، وعلم الناس أصوله ومبادئ الذوق الكريم والخلق الرفيع العظيم. نعم والله. ولكن ربما يقول قائل: إن كانت هذه الأمور كلها موجودة في ديننا وأخبر عنها نبينا ورسولنا، فما بال المسلمين هكذا لا يحسون أو يشعرون بها، لا يعرفونها أو يعلمونها؟ نقول: ليس الذنب ذنب ديننا، وإنما الذنب هو ذنب من يعتنقون هذا الدين دون فهم ومن غير علم ومن غير بحث ودراسة ودراية وخبرة. فمعذرة يا سيدي يا رسول الله، معذرة إن كنت قد جئتنا بها واضحة جلية، وحال قومك وأتباعك وشعوبك هكذا، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ لأنهم لم يعرفوا، لأنهم لم يتذوقوا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنوار ووضعها في أيديهم، ولكنهم للأسف لم يسيروا في ضوء هذه الأنوار، لأنهم بعضهم ألقى هذه الأنوار من يديه، والبعض أمسكها ولكنه سار في الطريق مغمضا عينيه، والبعض أمسكها في يديه وفتح عينيه وهو لا يقتنع بجدوى هذه الأنوار. يا ابن الكرام، يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوه؟ فما راء كمن سمع. الذوق صناعة إسلامية. متى وأين يتذوقها المسلم المؤمن الموحد؟ حينما ينادي ربه، حينما يناجي مولاه، حينما يذكر نبيه محمدا، حينما يعيش في المسجد، حينما يتكلم في الطريق، حينما يحيي ويسلم، حينما يستضيف أو يستضاف، حينما يعامل جيرانه أو أصحابه، حينما يزاول عمله ويباشر وظيفته، في كل ركن من الأركان وفي كل لحظة من اللحظات، لو كان المسلم مسلما حقا لبان وظهر عليه أثر الذوق الإسلامي. المسلم ينادي الله ويذكره بلسانه وبقلبه، وإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في إضماري. يخاطب الإنسان المسلم ربه وخالقه ويتعامل معه بذوق وبأدب جم وبخلق رائع. ونكتفي بسوق مثال واحد أنموذج نستدل به، هذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يذكر الله عز وجل لنا في القرآن طرفا من مناجاته لربه وابتهالاته لخالقه وتعظيمه له والثناء عليه. يقول الله على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا رحمكم الله، ذكر الخليل ربه ونسب إليه أفعالا: خلقني، يهدين، وهكذا أضاف الأفعال إلى الله، ولكنه عند فعل معين بالذات نسبه إلى نفسه، أضافه إلى روحه. قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الذي يشفي هو الله، ومع أن الذي يمرض أيضا هو الله. ما من فعل إلا والله خلقه، إلا والله خلق فاعله أيضا. والله خلقكم وما تعملون. ما من خير أو شر إلا وأراده الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله. نعم، الشفاء بأمر الله، والمرض بإذن ومشيئة الله، فما بال إبراهيم عليه السلام يضيف المرض إلى نفسه قائلا: وإذا مرضت فهو يشفين. يضيف الخير إلى الله والشر إلى نفسه أدبا وتواضعا وذوقا ليعلمنا هو. والله عز وجل سجل كلمته في الكتاب لتقرأها أمة محمد، فتتعلم أمة محمد صناعة الذوق، فتتفوق وتتقدم وتتحضر وتتمدن. هذا مع الله، ثم ماذا؟ قالوا: وهل يملك المسلم المؤمن حينما يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أو حينما يذكره إلا أن يذكره بخلق عظيم وبأدب كريم وبذوق رفيع عال؟ كيف لا يخاطب المسلم نبيه بهذا الذوق والخلق؟ والنبي جاء فيما جاء ليعلم أمته الذوق الرفيع وليتمم مكارم الأخلاق. وجد في أمة محمد من بين أمييها ومتعلميها، وجد منهم بعض يذكرون فلانا وعلانا، ثم حينما يجيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد منهم: قال محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: إنه محمد، ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي، ولكن هذه الكلمة لا نقبلها ولا نستسيغها، فليست من الذوق في شيء ولا في الخلق أو الأدب. نقول إنه نبينا العظيم وإنه رسولنا الكريم، نقول إنه سيد ولد آدم، فمن أجرى ذكره على لسانه من أمته فليقل قال نبينا محمد، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الكلام إطراء أو زيادة في المدح. ما أعطيناه فوق حقه وما رفعناه فوق قدره، إن كان هو صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن الله عز وجل في كتابه إذ يعلم أمة محمد الذوق قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن ناديت فلانا أو علانا لك أن تناديه باسمه أو تدعوه بلقبه أو كنيته، أما نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مأمور بأن تقف أمامه بأدب جم، بتقدير وتعظيم وتشريف، لأنه سيد ولد آدم. الله عز وجل في القرآن يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أربعة أفعال: تؤمنوا وتعزروا وتوقروا وتسبحوا. الأفعال الأربعة هذه اختلف العلماء في فعلين منهما، واتفقت الأمة في فعلين أيضا. اتفق العلماء على أن الفعل الأول لتؤمنوا هو عام، الإيمان يكون بالله ويكون بالنبي محمد رسول الله، وليس في هذا اختلاف. والفعل الرابع تسبحوه، اتفقت الأمة على أن المسبح المنزه هو الله جل جلاله، وأما الفعلان المتوسطان يفيدان التوقير والتقدير والتشريف. بعض العلماء قالوا المقصود بهم الله جل جلاله، وبعض العلماء والمفسرين قالوا المقصود بهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير في لغة العرب يرجع ويعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله لتؤمنوا بالله ورسوله. تعزير الرسول وتوقير الرسول يكون باحترامه وبتقديره وبذكره ودعوته بأجل الأسماء والصفات والكنى. جلس الإمام مالك بن أنس رحمه الله في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينا هو في حلقته يعلم تلاميذه العلم والأخلاق العالية والذوق الرفيع، بينا هو منهمك في تدريسه وتربيته، إذ دخل مسجد النبي أحد أمراء المؤمنين، تحدث ذلكم الأمير، خاطب بعض الناس فارتفع صوته وعلى وظهرت فيه حدة، فقال له مالك بن أنس رحمه الله يا أمير المؤمنين اعلم أن الله عز وجل أدب بعض أصحاب نبيه محمد قائلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والله عز وجل يا أمير المؤمنين عنف وبكت أقواما حينما قال إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله، أو يقول الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قالوا: فاستكان لهذه النصيحة أبو جعفر ولان وخضع وتأدب وأحدث ذوقا بجوار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: الواحد منا حينما يقف عند إنسان ذي قدر، وربما يكون قدره مزيفا، عندما يخاطب أو يراسل ويكتب لذي منصب ولصاحب جاه، يقدم ألفاظا كثيرة، ألفاظ السيادة والتشريف، سيادتك وفخامتك وكذا وكذا، فما بال المسلم يترك هذا عند مخاطبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم أقل إن الذوق صناعة إسلامية رب الله عز وجل في كتابه عليها المؤمنين، وهذب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليها الموحدين الملتزمين. ثم ماذا؟ خاطب المسلم ربه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس هاهنا مثلا في المسجد ليستمع إلى الذكر، لينصت إلى الخطبة، ثم ماذا؟ ثم يجيء رجل متأخرا يرفض ويأبى إلا أن يجلس في الصف الأول أو الصفوف المقدمة، فيبعد هذا بيمينه ويزيح ذاك بيساره، وربما يدوس برجله على ثوب صاحبه أو يطأ رجل أخيه، فينظر إليه أخوه وقد انقطع حبل المعلومات من ذهنه، جهاز الاستقبال قد انقطع. وكان ماذا؟ كان يستمتع بذكر الله عز وجل. فهل هذا من الذوق؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا، فقد روى عنه الرواح أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فتخطى رقاب الناس فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت أي تأخرت في الآن وفي الوقت، وكان من حقك أن تجيء مبكرا. كان من الواجب علي أو من السنة والمستحب في حقه أن تبكر وتبادر إلى الخير حتى تحصل على الأمور التي وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بها عند الله، كمن قرب بدنه، كمن قرب بقره، كمن قرب كبشا. ثم ماذا؟ حتى يجلس الخطيب على منبره فإن الملائكة تجلس لتستمع الذكر وتترك تسجيل السابقين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آذيت ألحقت الأذى بإخوانك وأوقعت بهم الضرر، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فعليك أن تجيء مبكرا، وأما إن جئت متأخرا فلتجلس في نهاية المسجد حتى لا تؤذي غيرك. هذا عن الدخول إلى المسجد. وماذا عن الخروج؟ هل تركه الإسلام؟ لا والله، إنما الدين علمنا الذوق الرفيع وربانا على الخلق الكريم العظيم. يسلم الإمام من الصلاة فتنظر إلى باب المسجد وقد اكتظ الناس حوله، اكتنفوه، وكل أمسك حذاءه، ولكن ربما جاء إنسان قبل أن يدخل المسجد وقد نظف حذاءه بنفسه أو بواسطة ثم وضعه أمام الباب، ثم يخرج صاحبه فيمسك نعليه ثم يلقيهما أمام الباب، ثم يقف على نعليه وهو يقف على نعال الناس الذين قاموا بتنظيفها وهو لا يبالي، بل يقف في الطريق ربما يقف لمدة دقائق والسيل من الناس خلفه ينتظرونه. يقول قائل: وهل في هذا آيات أو أحاديث؟ نقول: ألم نقل إن الذوق صناعة إسلامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا الذي قد خرج ووطئ بنعليه نعال الناس فلوثها ولطخها لم يقر أخاه على نظافته، ولم يحب لأخيه ما أحبه أخوه لنفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أذى وهذا ضرر. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فماذا على هذا الخارج؟ عليه أن يأخذ نعليه ويبتعد بهما خطوتين أو ثلاثة، ثم يجيء الذي بعده فيأخذ نعليه وينصرف 4 خطوات أو 5 حتى يتسع الباب لخروج أكبر عدد في أقل وقت. وإن هذا من صناعة الذوق في الإسلام. ثم ماذا يا عباد الله؟ الإسلام لا يترك المسلم، لا يتركه في لحظة من لحظاته ولا في مسلك من مسالكه أو سلوكياته. خرج المسلم وبينه يسير في طريقه وقع بصره على مجموعة من الناس لا يعرف منها إلا رجلا واحدا، فيريد أن يسلم يلتزم بتحية الإسلام فيقول: السلام عليكم يا فلان، يخص واحدا فقط ويترك من يقفون معه أو يجالسونه. نقول: ليس هذا من الذوق الإسلامي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمنا غير ذلك، علمنا ما يغرس في القلوب الألفة والمودة والمحبة والوحدة والمساواة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عليك أن تشمل بسلامك وتحيتك كل من تلقاه، فإن هذا هدي نبوي وإن هذا ذوق إسلامي. ثم ماذا؟ ربما يجيء المسلم ويقابله بعض إخوانه، ربما يسلم على الكل ولكنه يميز صاحبا له بالترحاب وبالاستقبال، يهش في وجهه ويبش ويترك بقية الناس. نقول: ليس هذا من الذوق. عليك أن ترحب بمن تعرفه، وعليك أن ترحب بأصحاب صاحبك الذين لم تعرفهم، فإن في إكرامك لهم إكراما له نفسه وجبرا لخاطره. ثم ماذا؟ ربما يجيء المسلم فيقابل أحد المسلمين بعد أن يسلم عليه يصافحه، ولكن بأطراف أصابعه كأنه يخشى أن يصاب منه بمرض أو تنتقل إليه أمراضه، يسلم بأطراف أصابعه، في حين أنه لو قابله عزيز أو حبيب لضم يده على يده ضمه، ربما اعتنقه ربما قبله. نقول: ليس الفعل الأول وهو السلام بطرف الأصابع ليس من الذوق الإسلامي وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فكما ورد عنه في سنته وفي هديه وسيرته أنه كان يصافح أصحابه ربما بيده اليمنى فقط وربما بيديه معا. يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى في يد صاحبه اليمنى، ثم يضع النبي يسراه على ظاهر يد صاحبه ليحس كل منهما بحرارة الإيمان وبدفء المودة والأخوة. بل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصافح أصحابه ويضع يده في أيديهم ما كان صلى الله عليه وسلم ينزع يده حتى يكون المسلم عليه هو البادئ بالنزع. ينزع صاحب النبي يده فينزع بعدها النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وخلقا، خلقا رفيعا وذوقا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الذوق صناعة إسلامية. ثم ماذا يا عباد الله؟ سلم المسلمون، ثم يجيء دور الكلام، والسلام قبل الكلام كما نعلم. يقف المسلم مع بعض الناس، مع بعض أصحابه أو غيرهم، يتجاذبون أطراف الحديث، فإذا بك تمر عليهم بعد ذلك وقد ارتفع صوت واحد منهم، علت نبرته وكأنه يظن ويعتقد أن الذي يخاطبه لا يستمع إلى كلامه، أو كأنه يعتقد أنه يستمع ولكنه لا يقتنع، فهو يحسب ويظن أن ارتفاع صوته سوف يرغمه على الإقناع. لا والله، نقول إن رفع الصوت فوق ما ينبغي ليس من الذوق الإسلامي، وإنه رعونة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بصخاب في الأسواق، ما كان يرفع صوته فوق ما يحتاج إليه المخاطب، ويفصل كلامه تفصيلا ويفسر حديثه صلى الله عليه وسلم تفسيرا. ثم ماذا عن الذوق في الكلام يا عباد الله؟ يضم مجلس من المجالس ثلاثة من المسلمين، وبينهم جالسون يتجاذبون أطراف الحديث، أحدهم يفكر ثم يهديه تفكيره إلى أن يسر إلى واحد من الاثنين بسر، أو يناجيه ويكلمه في شيء وأمر من الأمور، فيأتي هذا الرجل ثم يجذب صاحبه ويكلمه بصوت خافت في السر أو في أذنيه، ويترك الثالث جانبا، وهذا الثالث يجيء إليه الشيطان فيوسوس له وتكثر له الوساوس، إن هذين يتحدثان في السر لأنهما يكيدان لك، أو لأنهما يظنان أنك أدنى وأقل من أن تحفظ سرهما أو تعرف وتعلم خبرهما، وتكبر الأمور في عقله ينكسر خاطره. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث هذا يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهٍ، يغرس في أوامره ونواهيه الذوق الرفيع لتتعلم أمته، لتتربى أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك التصرف والسلوك يحزن الثالث. والمؤمن مأمور بأن يدخل السرور في قلب صاحبه، ولو أن تلقى صاحبك بوجه طلق فيه البشاشة وفيه السرور وفيه الفرح وفيه الرضا، ولكن ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يسر إلى أحد صاحبيه؟ عليه أن ينتظر حتى ينصرف الثالث، أو عليه أن ينتظر حتى يقبل رجل رابع فيخلو الرابع بالثالث وتخلو أنت بصاحبك الثاني حتى تنزع البغضاء وحتى نبعد عنا الشحناء والحقد وحتى تسود المودة والمحبة. هذا عن الكلام، ولكن انتهى. لا والله، بين أنت مار أو جالس فإذا باثنين معه، أحدهما يتكلم ويقص ويروي، فقبل أن يفرغ من حديثه وينتهي من كلامه يقوم إليه صاحبه فيقاطعه، ثم يبدأ هو في الرواية والحديث كأنه يتهم صاحبه بأنه لا يجيد فن القول. نقول ليس هذا من الذوق. أما الذوق الإسلامي الذي صنعته آيات القرآن وصنعته أحاديث النبوة، فإنها تدعو إلى الذوق الرفيع بأن يتمهل المسلم، بأن ينصت لكلام أخيه، حتى إذا ما فرغ أخوه من الكلام استأذن هو في افتتاح كلامه. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع أصحابه فقط، ليس مع المسلمين فحسب، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلوك والتزم بهذا الخلق مع الكفار، مع المشركين. فقد روى العلماء في تفسير سورة فصلت أن زعماء قريش جلسوا وقد احتاروا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أيصفونه بأنه شاعر أو مجنون أو كاهن أو كذا أو كذا، حتى اهتدوا في النهاية إلى أن يختاروا رجلا عاقلا من بينهم ليبعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجادلا مناظرا، عساه أن يثني همة النبي أو أن يرد النبي من دينه إلى ديانتهم حتى يسجد إلى أصنامهم، وحاش النبي أن يفعل. فهب رجل من زعماء الكفر ألا وهو عتبة بن ربيعة، قال لهم: تعلمون أني سمعت إلى الأشعار والحكايات والقصص، خبرت عقول الرجال، فأستطيع أن أميز بين السحر والكهانة، فابعثوني. فبعثوه وأرسلوه، فذهب عتبة بن ربيعة الكافر المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ جداله ومناظرته للنبي. قال له: يا محمد، أأنت أفضل أم قصي بن كلاب، جد من أجداد النبي، أأنت أفضل أم عبد مناف، أأنت أفضل أم هاشم، أأنت أفضل أم عبد المطلب، أأنت أفضل أم عبد الله؟ ثم يقول له: يا محمد، إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تغنى ويغنى عقبك من بعدك، وإن كنت تريد النساء جمعنا لك من فتيات العرب ما تقر به عينك حتى ترضى، وأما إن كان الذي عندك بسبب أنك تحب الزعامة وتعشقها نجمع أمرنا عليك ونملكك حتى تصير ملكنا وأميرنا بشرط أن تترك ما جئتنا به، وأما يا محمد إن كان الذي عندك رئيا من الجن، أي قد أصابك مس فهو يتخبطك، فإننا نبذل أرواحنا وأموالنا حتى نعالجك وحتى تبرأ مما أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤدب البشرية ومعلم الإنسانية، ساكت صامت إلى أن فرغ الرجل من كلامه، ثم قال له: يا أبا الوليد، أفرغت من حديثك؟ قال له: نعم. قال: فاسمع. قال له: الآن أسمع. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة من عنده، وإنما تعوذ بالله ثم قرأ البسملة ثم افتتح سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته إلى قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والرجل لم يستطع أن يتحمل، لم يطق، وقد شعر كأن الصاعقة التي أصابت عادا وثمود والأمم المكذبة ليس بينه وبينها إلا مساحة ومسافة قليلة وسوف تسقط عليه الصاعقة. فقفز الرجل ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسكته، وهو يقول له: أنشدك الله والرحمة أن تسكت. ثم انصرف الرجل، ثم كان ما كان. وأما شاهدنا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صناعة الذوق. المتكلم يتكلم وأخوه عليه أن ينصت، عليه أن يسكت، عليه أن لا يقاطع كلامه حتى يفرغ اقتداء بالنبي وتأسيا بخلقه الكريم وبذوقه العظيم. هذا عن الكلام. ثم ماذا يا عباد الله؟ يركب المسلم سيارته وقد أمطرت السماء، وقد أصابت المياه الطرقات والشوارع، واختلط الماء بالتراب فصار طينا. فبينا هو في طريقه يسرع، مع أن الله يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي برفق وسكينة. ينظر هذا أعني قائد السيارة، فيرى الطريق وقد أصيبت بالماء والطين، وبين الماء بعض الضعاف الذين لا يستطيعون أن يمروا إلا بجهد، وبعضهم فوق أماكن عالية ولكنه يسير مسرعا. فإذا بالطين يرتطم بعجلات سيارته، فتتناثر على خلق الله وعلى عباد الله. وما سمع قول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فليس هذا من الذوق. ثم ماذا؟ يأتي أحد قواد السيارات يمر في طريق ضيق، ثم يقف في منتصف الطريق، ينزل راكبا أو يتحدث ويتكلم مع صاحب له، وهو يعلم أن أمامه أناس وأن خلفه سيارات، ولكنه يصر على هذا الفعل. نقول: ليس هذا من الذوق، لأن الله عز وجل يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإن كانت الآية تتحدث عن المجالس، أماكن الجلوس، فإنها عامة شاملة تعم المجالس وتعم المواقف وتعم الطرقات والشوارع كلها، لأن هذا هو الذوق الإسلامي الذي يجب على أمة محمد أن تتعلمه كما تعلمه سلف الأمة وصدر المسلمين، فأعزهم الله ونصرهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الموحدون، يا أحباب الله، عرفنا أن الإسلام هو دين الجمال والجلال، وهو دين الروعة والعظمة، وعرفنا أيضا أن الذوق صناعة إسلامية قرآنية ونبوية يحرص عليها الإسلام ويغرسها في قلوب وعقول أتباعه غرسا غرسا، حينما يخاطب المسلم ربه، حينما يذكر نبيه، حينما يوجد في بيت الله أراد الدخول أو أراد الخروج، حينما يكلم عباد الله، حينما يسلم على الناس، حينما يركب سيارته، وكذلك حينما يسير في طريقه. يسير بعض الناس في الطريق فيستمعون إلى رجل قد أخطأ، وما من إنسان إلا ويخطئ، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. فيجيء هذا المار الذي استمع إلى الخطأ أو رآه بعينيه يريد أن ينصحه، نقول حينما تنصح تحسن ويأجرك الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد علمنا وربانا قواعد النصح وآداب النصيحة، ومنها أن ينصح المسلم صاحبه في السر بينهم وبينه. أما ذلك يسير فيرفع صوته بين الناس وينصح، وربما يكيل لصاحبه للمنصوح التهم، ربما يعنفه. نقول: ليس هذا من الذوق، بل أنت حينما ترفع صوتك وحينما تفضح صاحبك ربما تثبت العند في عقله، والعند أخو الكفر، والعند أخو الكفر. ربما بقولك وكلامك وسلوكك تسد من عقله منافذ الاستماع إلى النصيحة. تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، لا أرضى استماعه. ثم ماذا يا عباد الله؟ ينطلق المسلم إلى وظيفته، يكون موظفا عند شباك من الشبابيك التي تعامل الجمهور، فيأتي الجمهور ليقضي كل واحد منهم مصلحته، يقفون صفوفا وجماعات، ثم يسألون: أين ذلكم الموظف المختص؟ يقال: إنه بعد يحتسي شايا، إنه بعد يتناول إفطاره، إنه بعد يقضي مصلحة من مصالحه، إنه لا زال يخاطب زميلا من زملائه، بل ربما يكون أمامهم فوق مقعده وهو مشغول بشيء آخر. فهل هذا من الذوق؟ لا والله. ما تأخرت أمة محمد ولا تخلفت إلا حينما ابتعدت عن هدي نبيها، حينما نبذت سنة رسولها وراءها ظهريا. لو أن ذلكم الجالسة أو الغائبة عن كرسيه، لو أنه كان ملتزما بالخلق الكريم والذوق الرفيع لقضى مصالح الناس، لعلم أن في قضائه لمصالح الناس أجرا دنيويا وأجرا أخرويا، ييسر الله عز وجل له أموره ويثيبه ويأجره. ثم ماذا يا عباد الله؟ نقول: ربما يجيء بعد أن يحتسي شايه أو بعد أن يتناول إفطاره ويجلس، ثم يهم بأن يقضي مصالح الناس، ولكنه تحين منه التفاته فيرى إنسانا واقفا في جنب وقد جاء متأخرا، ولكن بينهما معرفة وعلاقة، فيترك الطوابير الواقفة ثم يدعو صاحبه، فيناوله صاحبه أوراقه فيقضي له أموره قبل أصحابه أو قبل الواقفين. ليس هذا من الذوق. أنت قد وضعك الله في مكان، أنت في مكانك وفي عملك وفي وظيفتك إمام لهذه الوظيفة، أنت أمير فيها، ويجب على الأمير والإمام أن يكون عادلا حتى يأجره الله وحتى يعينه الله تبارك وتعالى. هذا عن الوظيفة. ثم ماذا؟ يرجع المسلم إلى بيته، ربما يزوره ضيف ربما يقدم له طعاما إن كان كريما، فينظر الضيف إلى صاحبه فيراه قد نظر إليه وهو يأكل. قيل جاء رجل أعرابي فأضافه رجل، فبين الأعرابي يأكل ضيفا في بيت ذلكم الرجل، قال صاحب البيت للأعرابي الضيف: يا أعرابي، إن في لقمتك شعرة. قال: لا، أتنظر إلى لقمتي لدرجة أنك ترى الشعرة فيها؟ والله لا ذقت لك طعاما. وانصرف الأعرابي، مع أننا نعلم ما يختص أو يمتاز به الأعراب ربما من غلظة وفظاظة، فما بالنا ونحن في هذا القرن المتحضر المتقدم الذي ربما يسافر فيه بعض الناس مشرقين أو مغربين. لماذا؟ ليدرسوا بعض قواعد الذوق، بعض مناهج الإتيكيت، ولكنها مزورة. أما الذوق الحقيقي، أما الأدب الراسخ، أما الأمور التي تخاطب الأجساد والأبدان ولا تهمل الأرواح والقلوب والنفوس، التي تهتم بالحسيات والمعنويات، فإنها موجودة في الإسلام، فإنها متوفرة في القرآن والسنة، لأن الذوق صناعة إسلامية. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مقتدين بنبينا ومتأسين برسولنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا بأخلاقهم أدبنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فينا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالخير والمعروف، وينهى فيه عن الشر والمنكر. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم.